بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام داود رحمه الله في سننه في كتاب الصلاة: باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر في السماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوهما من السور. قال رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن سماك، سمع جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دحضت الشمس صلى الظهر وقرأ بنحو من الليل إذا يغشى، والعصر كذلك، والصلوات كذلك إلا الصبح، فإنه كان يطيلها
إلا الصبح
كذلك إلا الصبح فإنه كان يطيلها. حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا معتمر بن سليمان ويزيد بن هارون وهو شيء عن سليمان التيمي عن أمية عن أبي مجلس عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الظهر ثم قام فركع، فرأينا أنه قرأ تنزيل السجدة. وقال: حدثنا مسدد، حدثنا عبد الوارث عن موسى بن سالم، حدثنا عبد الله بن عبيد الله
عن موسى عن من؟ عاد السنة.
حدثنا مسدد، حدثنا عبد الوارث عن موسى بن سالم
سالم
حدثنا عبد الله بن عبيد الله قال: دخلت على ابن عباس في شباب من بني هاشم، فقلنا لشاب منا: سل ابن عباس أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ فقال: لا لا. فقيل له: فلعله كان يقرأ في نفسه. فقال: خمشا، هذه شر من الأولى، كان عبدا مأمورا بلغ ما أرسل به، وما اختصنا دون الناس بشيء إلا بثلاث خصال: أمرنا أن نصبغ الوضوء، وألا نأكل الصدقة، وألا ننزي الحمار عن الفرس. وقال: حدثنا زياد بن أيوب، حدثنا هشيم، أخبرنا حسين عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا أدري، قال: لا أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر أم لا.
قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سنن بابه إيش؟
باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر.
باب قدر القراءة
في صلاة الظهر والعصر،
يعني بيان مقدار القراءة التي كان يقرأها صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر والعصر. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر وفي صلاة العصر، كما مر معنا أنه كان يطيل الركعتين الأوليين في صلاة الظهر، وكان يختصر الأخرين يعني يقصرها، وكان الصلاة العصر على النصف من صلاة الظهر، وكان يقرأ فيها بهذه السورة: الطارق، والسماء والطارق، والليل إذا يغشى. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يعرفون قراءته، لأنه كان أحيانا يرفع صوته بالقراءة، وهذا في وقت التشريع، وكان يعرفون قراءته بحركة لحيته صلى الله عليه وسلم، ويعلمون أنه يقرأ، ولهذا كانوا يحذرون صلاته، يعني يقدرونها تقديرا. فأحيانا يرفع الآية فيعرفون أنه قرأ سورة كذا. وأما الحديث الذي فيه سجد في صلاة الظهر، فما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ سجدة في صلاة سرية ثم سجد، إلا من هذا الحديث الضعيف الذي فيه أمية وهو مجهول. أمية عن من؟ أبو مجلس ولاحق بن حميد. أمية، فلم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا في حديث لا صحيح ولا ضعيف إلا هذا الحديث، وهو حديث ضعيف. فلا ينبغي للإمام أن يقرأ سجدة ثم يسجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك، وهذا الحديث ضعيف ولا يصح. وأما قول ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما اختصنا بشيء إلا، يعني استثناء اختصاص، والاختصاص فيه عام لجميع الناس ليس خاصا بهم إلا أكل الصدقة، فهو خاص ببني هاشم فهم لا يكونوا. أما نزو الحصان على الحمير أو العكس فهذا مما نهي عنه، لأنه يذهب بقوة الخيل قوة، لأن الناس كانت تحتاج إلى ذلك للقتال، فهو الناتج منهما لا يكون مثل الخيل في قوته وفي عدوه وفي قتاله، ولهذا نهى عن ذلك. الثلج ايش؟ الوضوء ايش؟ أن نسبغ الوضوء، وإسباغ الوضوء يعني إبلاغ جميع العضو الماء من بدايته إلى نهايته، لا يقتصر على البعض ويترك البعض كما يفعل المتسابقون إلى إدراك الركعة الأخيرة أو القبلة الأخيرة من الصلاة، يكون مسرعا فلا يصبغ وضوءه وإنما قد يكتبه. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم نادى قال ويل للأعقاب، أرسل مناد يقول ويل للأعقاب من النار، عندما رأى بعض مؤخرة أو كعابهم ما وصلها الماء. وعندما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم رجل وفي رجله قدر اللمعة ما وصلها الماء بعدما صلى قال أعد وضوءك والصلاة. فإسباغ الوضوء هذا عام للناس كلهم ليس خاصا ببني هاشم. والنهي عن نزو الخيل على الحمير أيضا هذا عام. وأما الخاص الذي اختص به هو عدم أكل الصدقة. ففي الباب على أنه صلاة الظهر وصلاة العصر في الأوليين يقرأ الإمام، ولكن لا يقرأ بسورة فيها سجدة حتى لا يختلف الناس خلفه، وإنما جعل الإمام ليجتمع الناس عليه ولا ليختلفوا. فما كان صلى الله عليه وسلم يقرأ سجدة، ولم يأتي في حديث إلا في هذا الحديث الفرد، وهو حديث ضعيف. والله أعلم. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول من طريق شيخه
موسى بن إسماعيل
أبو سلمة التبوذي، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
حدثنا حماد عن سماك بن حرب.
حماد هو بن سلمة، وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن سماك بن حرب صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه.
حدثنا عبيد الله بن معاذ.
عبيد الله بن معاذ ثقة أخرجه البخاري مسلم وأبو داود والنسائي، البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. عن أبيه معاذ بن معاذ العنبري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
حدثنا
شعبة بن الحجاج ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سماك سمع جابر رضي الله عنه.
سماك بن حرب قلنا صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، قال ابن حجر وفي حديثه عن عكرمة اضطراب. نعم.
حديث آخر قال حدثنا محمد بن عيسى.
محمد بن عيسى الطباع وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي في الشمال والنسائي وابن ماجه.
حدثنا معتمر بن سليمان.
معتمر بن طرخاء معتمر بن سليمان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
ويزيد بن هارون.
ويزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
وهشيم
بن بشير الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن سليمان التيمي.
سليمان بن طرخان التيمي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أمية
ضعيف أخرج له أبو داود. آسف مجهول. أمية مجهول أخرج له أبو داود وهو آفة الحديث. عن أبي مجلس وهو لاحق بن حميد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عمر رضي الله عنه.
أنا
حدثنا مسدد
بن مصرحة البصري ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه الترمذي والنسائي.
حدثنا عبد الوارث.
عبد الوارث بن سعيد الحنبلي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن موسى بن سالم.
موسى بن سالم هو صدوق أخرج له أخرج أصحاب السنن.
حدثنا عبد الله بن عبيد الله.
عبد الله بن عبيد الله بن عباس صدوق ثقة أخرج له أصحاب السنن الأربعة.
قال دخلت على ابن عباس.
ابن عباس رضي الله عنه قوله خمشا يعني دعاء. خمشا دعاء يعني خمش الله وجهه. يسمى خمشا كما تقول خمشا قتلا يعني تدعو عليه بهذا، فهذا دعاء خمشا يعني خمش الله وجهك.
حدثنا زياد بن أيوب.
زياد بن أيوب هو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود الترمذي والنسائي.
حدثنا هشيم.
هشيم بن بشير ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
أخبرنا حصين.
حصين بن عبد الرحمن ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عكرمة.
عكرمة مولى بن عباس ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عباس
رضي الله عنهما. نعم انتهى.